بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة، قال: ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4. فقد قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكلام المصنف رحمه الله تعالى لا يزال مستمرا على بعض العبادات، والكلام هنا على مسألة التكبير على الجنائز. وذكر فيه شقين: الشق الأول أن التكبير على الجنائز 4، والشق الثاني إذا صليت خلف إمام وزاد على 4 تكبيرات. فأما الشق الأول وهو التكبير على الجنائز 4، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، فإن الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع ذكر ذلك عند ذكر 4 تكبيرات في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله، وأنه كبر عليه 4 تكبيرات، وبوب على هذا البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب التكبير على الجنازة 4. والمسألة خلافية عند أهل العلم، ولكن استقر العمل بعد ذلك على 4 تكبيرات كما سيأتي بيانه. فعن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال: كانوا يكبرون على الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و5 و6، فجمع عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات. يقول كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون على الجنائز مختلفين، منهم من يكبر أربعة، ومنهم من يكبر خمسة، ومنهم من يكبر سبعا وستا، لكن بعد ذلك جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه فأقرهم على أربع تكبيرات. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون، مختلفون يعني في التكبير، فمنهم من يكبر يقول كبر النبي أربعة، فمنهم من يقول كبر النبي أربعة صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول خمسة، ومنهم من يقول سبعة. يعني كل بما رأى يذكر هذا. قال فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم ثم قال لهم انظروا أمرا تجتمعون عليه، بدل هذا الاختلاف، فأجمعوا أمرهم على أربع تكبيرات. قال لهم انظروا أمرا تجتمعون عليه، فأجمعوا أمرهم على أربع تكبيرات. وهكذا جاء عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال كل ذلك كنا نفعل. هذا عمر الآن من قوله كل ذلك كنا نفعل، نكبر أربعا وخمسة، ثم أمر الناس بأربع على الجنازة. الآن هذا عمر نفسه، فما أحب أن يبقى الناس مختلفين فجمعهم على أربع تكبيرات. قال إبراهيم النخعي رحمه الله اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير أربع. اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود رضي الله عنه فأجمعوا على أن التكبير أربع، استقر رأيهم على هذا. فبعد ذلك أصبح بعد هذا الأمر، لما استقر الأمر على أربع أصبح الزيادة شبيه بالحدث، لأن الذي شاع بعد هذا الإجماع وذاع وطار في الأمصار هو أربع تكبيرات وهجر ما عداها، فأصبح لو جاء جائن وكبر خامسة أو سادسة مستنكر. فهذا الذي جعل المصنف وغيره ممن شاك له ووافقه يدخلها في كتاب الاعتقاد. وذلك خوف إحداث الفرقة والخلاف بين المسلمين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا أمرهم على ما؟ على أربع، فأصبح بعد ذلك الشائع هو الأربع وما عداه يشبه الحدث، كما قال ابن عبد البر. فإن ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ذكر الخلاف في هذا ثم ذكر اتفاقهم، فقال، يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بعدما ذكر الخلاف ذكر الاتفاق وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربع لما دعاهم عمر رضي الله عنه واجتماعهم في بيت أبي مسعود رضي الله عنه. يقول ابن عبد البر ثم اتفقوا على أربع تكبيرات، هذه عبارته، ثم اتفقوا على 4 تكبيرات، وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. هذه عبارة ابن عبد البر. فأصبح الاستقرار هذا شبه إجماع، إن لم يكن إجماعا بل هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اشتهر كما قلنا وانتشر. فأصبح لو جاء إنسان بخامسة أو سادسة أصبح منكرا، فلأجل هذا أدخل في هذه المصنفات. ويقول في الاستذكار: انعقد الإجماع على 4 بعد ذلك، يعني بعد الخلاف، انعقد الإجماع بعد ذلك على 4، هذا في الاستذكار. فهذا هو معنى قول المصنف: ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات. الشق الثاني وهو قوله رحمه الله: فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنها 4. أنت ترى وتعتقد أنها 4، لكن لو صليت خلف إمام فكبر 5 تكبيرات، فيقول رحمه الله تعالى: من السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنها 4، للذي سبق بيانه. ثم استدل عليه رحمه الله تعالى بقول ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك، كبر ما كبر إمامك، يعني الخلاف شر، هذا المراد به، يعني أن الخلاف شر. فإذا صليت خلف إمام يكبر 5 تكبيرات على الجنازة فأنت تتابعه. واستدل بقول مسعود: كبر ما كبر إمامك، ولعله أيضا والله أعلم إضافة إلى خوف الخلاف أراد به الرد على من أبطل الصلاة، لعله والله أعلم أراد به الرد على من أبطل الصلاة لو كبر 5، كما سيأتي بيانه. وهذا الذي ذكره المصنف هنا من قوله: فمن السنة أن تتبعه بعد أن ترى أنها 4، فقد قال ابن مسعود، هو قول الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته التي كتبها إلى مسدد. هذه العبارة قول المصنف هنا: فمن السنة أيضا، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنها 4، فقد قال ابن مسعود. هذا قول أحمد رحمه الله في عقيدته التي كتبها لمسدد، في عقيدته التي كتبها لمسدد. حيث قال في عقيدته التي كتب بها لمسدد حينما كتب إليه يسأله في الاعتقاد، فكتب إليه الرسالة المشهورة، قال رحمه الله: والتكبير على الجنائز 4، فإن كبر 5 فكبر معه. قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك، فهذا لفظه في عقيدته التي كتبها إلى مسدد، أخذه المصنف منه هنا. وهذا الذي ذكر المصنف عن ابن مسعود هو قول أحمد وقول إسحاق ابن راهوية رحمهما الله تعالى. حيث ذهب إلى أنه يتبع إمامه إذا صلى خلف إمام يزيد على 4 تكبيرات تبعه فيكبر معه 5. قال الأثرم أبو بكر الأثرم رحمه الله: قلت لأحمد: فإن كبر الإمام 5 أكبر معه؟ قال: نعم. قال: نعم. وذكر قول ابن مسعود هذا. فقيل للإمام أحمد: أفلا ننصرف إذا كبر 5؟ أفلا ننصرف إذا كبر 5؟ فقال أحمد: سبحان الله، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5، رواه زيد بن أرقم. ثم قال: ما أعجب الكوفيين، يعني أهل الكوفة، ما أعجب الكوفيين سفيان رحمنا الله وإياه يقول ينصرف إذا كبر 5. سفيان رحمه الله يقول ينصرف إذا كبر 5. فهذا ما ذكرنا في أول الكلام، يقول ينصرف إذا كبر 5. وابن مسعود يقول يكبر ما كبر إمامك. فهذا وجه العجب، ابن مسعود إمام أهل الكوفة والثوري من أهل الكوفة، فابن مسعود رضي الله عنه الذي هو صاحب مدرسة أهل الكوفة وإمام أهل الكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر مع إمامك، وسفيان الثوري محدث كوفي ويقول إذا كبر 5 فانصرف. فالإمام أحمد تعجب من سفيان لأنه على مدرسة ابن مسعود وفي الكوفة مذهب ابن مسعود، وغالبا ما يقول سفيان به هنا يقول إيش؟ يقول انصرف. فيقول سفيان رحمنا الله وإياه يقول إذا كبر 5 انصرف، وابن مسعود يقول كبر ما كبر إمامك. ثم قال رحمه الله: الذي نختاره يكبر 4، هذا أحمد، فإن كبر الإمام 5 كبرنا معه لما رواه زيد بن أرقم، لما رواه زيد بن أرقم ولقول ابن مسعود رضي الله عنه. فقيل له رحمه الله تعالى في هذا: فإن كبر 6 أو 7 أو 8، قال: أما هذا فلا، إذا كبر 6 أو 7 أو 8 تكبيرات قال: أما هذا فلا، وأما 5 فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 5. ولكن استقر بعد ذلك لما كثر الخلاف بين الصحابة استقر العمل على 4، وهو ما جمعهم عليه عمر. لكن إن صليت خلف إمام وكبر فوق 4 فجاء 5 فالخلاف شر، فإنك تصلي خلفه، لأن هذا شر. وقد لخص ابن عبد البر الخلاف في هذه المسألة بين العلماء في التكبيرات وماذا يفعل الإمام بأوجز عبارة في 3 أسطر تقريبا. فقال رحمه الله: اختلفوا إذا كبر الإمام 5، اختلفوا إذا كبر الإمام 5، فروي عن مالك والثوري أنهما قالا: قف حيث وقفت السنة، يعني 4، قف حيث وقفت السنة، يعني 4. ولكن نقل ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه لا يكبر معه خامسة لكن لا يسلم إلا بسلامه، لا يسلم إلا بسلامه. إذا كبر الإمام خامسة عند مالك فأنت لا تتبعه، تبقى على تكبيرتك الرابعة ولكنك لا تسلم، فهو يكبر الخامسة فإذا سلم سلمت معه، فهذا المنقول عن مالك. أما الشافعي رحمه الله فإنه ذهب إلى أنه لا يكبر إلا أربعا فقط ولا يكبر الخامسة، فإن كبر إمامه فله الخيار، إن شاء سلم وقطع الصلاة وخرج والإمام يصلي، وإن شاء انتظر لا يكبر خامسة مثل قول مالك، وإن شاء مثل قول مالك لا يكبر خامسة ولكنه لا يسلم حتى يسلم الإمام. فوافق مالك رحمه الله في صورة وزاد عليه صورة أخرى. أما أحمد رحمه الله وإسحاق فإلى هذا الذي ذكرنا قبل قليل، وقد وافقهما عليه كثير من أهل الحديث، وهو الراجح في المسألة إن شاء الله، لأنه أعلى ما وردت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك لما يترتب على المخالفة من الشر، فهذا وجهه. والعلم عند الله. وأما قوله رحمه الله ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا لعله والله أعلم قاله المصنف لعله والله أعلم قاله المصنف لأنه كان قد اشتهر في زمانه الجهر بالبسملة في العراق عن الرافضة، والمشهور في البسملة في الأحاديث الكثيرة هو الإسراء، فأصبح الجهر شعارا للرافضة، فلعله والله أعلم هذا الذي دعاه إلى ذكره. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية أن بعضهم يذكر هذا لعله والله أعلم من باب أن هذا أصبح شعارا للرافضة. وعلى كل حال قد جاء في هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في الحقيقة ليس فيه نفي للقراءة، وإنما فيه نفي للجهر، فيه نفي للجهر، ويدل عليه أيضا ما جاء عند ابن خزيمة عن أنس وذكره عندكم المحشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أيضا عن أنس في الحقيقة ذكر الجهر، وقد صحت الأحاديث بالجهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر أحيانه الذي عليه أكثر حاله صلى الله عليه وسلم هو الإسراء. فإن أسر فهذا أكثر حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه عمل أبي بكر وعمر وعثمان، وإن جهر فقد صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا الإسرار أكثر وأشهر، وما دام الأمر قد صح فيه هذا وهذا فالأمر فيه سعة، ولكن نقول لعل السبب هنا في ذكرها في هذا الكتاب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج عن أن بعض أهل السنة أدخلوا هذا في عقائدهم لهذا الذي ذكرنا، وإلا فالشافعية مذهبهم قائم على الجهر بالبسملة، على الجهر بالبسملة، وإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعنف على من قال بها، وقد أسرها النبي وقد جهر، كل واحد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين كما رواهما مفصلين، كما روى أنس رضي الله عنه الجهر الإسرار روى أيضا الجهر. وأما قوله رحمه الله ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم، فيقنت الإمام فتتبعه. هذا القنوت في الفجر، وهذا أيضا قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن القنوت في الفجر لغير النوازل دائما كان من شعار الرافضة في العراق، فلعل هذا والله أعلم أيضا هو السبب الذي جعل المصنف ومن وافقه في كتب الاعتقاد يذكرون هذا، والمصنف عراقي، وقد خرج كثير من السلف رحمهم الله من بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة رضي الله عنهم. والآن يخبرنا بعض من يفد علينا من إخواننا في العراق بظهور الروافض في بغداد، هم آخذون جزءا منها جهة الكاظمية، والآن مع الدولة التي صارت لهم تسلطوا على أهل السنة فأظهروا شعاراتهم نسأل الله العافية. فالشاهد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في المنهاج أن القنوت في الفجر دائما وأبدا في العراق كان من شعار الروافض في ذلك الحين، فلعله لهذا السبب تكلم المصنف عليه، وإلا فهو أيضا مشهور عند من؟ عند الشافعية مثل البسملة والجهر بها. فيقول رحمه الله لا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه، يعني إذا نزلت بهم نازلة، نزل بهم عدوهم، فإذا نزلت النازلة فإنه يقنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة شهرا يدعو على أحياء من العرب، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الصلوات الخمس كلها صلى الله عليه وسلم، وقوله رحمه الله إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم، كأنه والله أعلم إشارة إلى تضعيف الحديث الذي جاء عند النساء عند ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في الفجر، وهو حديث ضعيف ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه، وهو كما قال حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في الفجر، هذا حديث ضعيف ويعارضه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قنوته عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيره حينما نزلت النازلة. فلهذا قال المصنف ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم. أما إذا لم يكن نازلة فإن الأمر هذا محدث، الاستمرار في القنوت حقيقة محدث، والدليل عليه حديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبتي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ فقال رضي الله عنه أي بني محدث، أي بني محدث. وهذا الذي تمسك به من قال إن الاستمرار على القنوت في الفجر لغير نازلة بدعة محدث، وهذا الذي تنصره الأدلة، وهو الحق إن شاء الله أنه إذا نزلت النازلة فلا بأس من القنوت في الفجر أو في الظهر السرية أو في المغرب الجهرية، كل ذلك سواء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن نازلة فالحق الذي تنصره الأدلة أن القنوت هذا محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قنت شهرا يدعو على حي من العرب أو أحياء من العرب ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن ينظروا أيضا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب في هذا إلى من يصح أن يوجه إليه الخطاب، وهم أهل العلم وطلبة العلم الذين عندهم مكنة من النظر في الأدلة، أما عامة المسلمين فإنما هم تبع لعلمائهم، والعلماء يجب عليهم البيان، والعامة يجب عليهم حسن الاتباع. نعم. وقال ذلك المحشي عندكم ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال كما هو عندكم في الحاشية يؤخذ من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا وذكره. وابن حجر من كبار حفاظ الحديث، وهو يعد من رؤوس فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى. فالمرء إذا حكم السنة على نفسه لم يسعه إلا أن يدور معها حيث دارت وجودا وعدما وإثباتا ونفيا. وهذا الحافظ رحمه الله تعالى وهو من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الشافعية يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ويؤخذ من هذه الأخبار، يعني التي ذكرها البخاري في صحيحه وزادها هو في الشرح في هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا. فعند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، يعني في النازلة. فهذا صريح. ومثله حديث أبي مالك الأشجعي حينما سأله أباه عن ذلك فقال إنه محدث، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أيضا وقوله رحمه الله تعالى: والوتر ركعة مفصولة عما قبلها. الوتر ركعة مفصولة عما مما قبلها من الصلاة. وهذه المسألة أيضا من العمليات، ولكنه أوردها للرد على أهل الرأي المخالفين للأحاديث الصريحة الثابتة المتكاثرة، أبو حنيفة وأصحابه، وهو موجود في كتبهم. يعني إذا قلنا هذا ليس معنى هذا أننا نتنقصهم، ولكن خالفوا الأحاديث الصريحة، فالأحاديث في صدورنا أعظم، فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الأحاديث في صدورنا أعظم، فهؤلاء خالفوا الأحاديث الصريحة ورأوا أن الوتر ثلاث ولا يفصل، فردوا الأحاديث هذه الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل، كما هو عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. والحنفية ذهبوا إلى أنه ثلاث، فإن أوتر بركعة أو ثلاث مفصولة فقد بطل وتر ويعيد، وهذا قول باطل مصادم للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله والله أعلم من هذا الباب أورد هذه المسألة. والكتاب اسمه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، فالسنة عامة تشمل الاعتقاد وتشمل المعاملات وتشمل الأخلاق والآداب والأحكام. فهنا الوتر ركعة مفصولة فيه دلالة على مسألتين: على أنه يوتر بأقل من ثلاث، وهذا خلاف ما عليه أهل الرأي، وعلى أنها تفصل، وهذا خلاف ما عليه أهل الرأي، فقد خالفوا بذلك الأحاديث الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حش المحشي عندكم ما رواه الطحاوي بسنده أن رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فأمره بثلاث يفصل بين شفعيه ووتره، فقال الرجل: إني أخاف أن يقول الناس هي البتيراء. فقال ابن عمر رضي الله عنه: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبتورة الركعة لحالها، الركعة بمفردها لوحدها بتراء مبتورة بتيراء لأنها واحدة. فقال له رضي الله عنه: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال عنها البتيراء فهو الأبيتر، ومن قال عنها البتراء فهو الأبتر، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا رد على من يقول بمثل هذه المقالة، فلعله لذلك أوردت هذه المسألة في هذا الكتاب وإن كانت من العمليات. نعم. وقوله: القنوت فيها بعد الركوع، يعني القنوت في الوتر وهذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع، قنت بعد الركوع. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع، بعدما يرفع من الركوع يدعو صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا القنوت قبل الركوع كما جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نفعله قبل وبعد، خرجه البخاري. قال الإمام أحمد رحمه الله القنوت في الوتر لا بأس به، إن قنت قبل أو قنت بعد كل ذلك جاء. ولا شك أن الأمر فيه سعة، وإن كان الأكثر والأشهر بعد الركوع. وهو الذي اختاره أحمد رحمه الله، وذلك لكثرة الأحاديث فيه. وإن كان ورد الأول أحمد قال لا بأس، لكن ذهب إلى اختيار أنه بعد الركوع، وذلك لكثرة الأحاديث فيه وقوتها. والثانية ثابتة لكنها دون الأول، فلهذا قال أختار القنوت بعد الركوع. فقوله أختار دال على أن المسألة الأمر فيه سعة، فيها قولان هذا وهذا، فسواء كان ذلك أو هذا الأمر فيه سعة. نعم. ومن السنة
قال ومن السنة إفراد الإقامة، ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وقال من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كفة تراب.
نعم. هذه المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تنبيها عليها، لأن كثيرا من الناس يجهلها. فالأول وهو إفراد الإقامة، حيث قال ومن السنة إفراد الإقامة، يعني إقامة الصلاة. وهذا فيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قول أنس رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وذلك للتفريق بينهما، إلا في قد قامت الصلاة فإنها تكرر. وبعض الناس يورد الإقامة كالأذان، وهو خلاف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى الناس يجهلون هذا، وبعضهم يفرد الإقامة قد قامت الصلاة التي ورد الأمر فيها بالتكرار فيفرده، فنبه المصنف عليه من هذا الباب. وهكذا مسألة الركعتين اللتين هما تحية المسجد، فكثير من الناس وبالأخص يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس تعظيما منه للخطبة، فلا يريد أن يشتغل عنها بصلاة، يجلس تعظيما منه لأمر الخطبة فلا يريد أن يشتغل عنها بشيء صلاة أو غيرها. وهذا نراه إلى يوم الناس هذا، وما يمنعك إلا أنك مصلي، وإلا ترد عليه. فإن ذلك ليس إلا للإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما في أصحابه، فدخل رجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الخطبة فسأله: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فأمره بصلاة ركعتين. ويقال إن هذا الرجل هو سليك الغطفاني، سليك الغطفاني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأقبل على الرجل يسأله: هل صليت ركعتي؟ لأنه يحتمل أن يكون صلى في مكان لم يره فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم، هذا الاحتمال وارد، فواجه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في وجهه. فإن الإنسان قد يصلي في مكان السنة تحية المسجد ثم يتقدم ليرى الخطيب في مكان آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل له هذا، فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقطع الخطبة وأمره بأن يصلي ركعتين، فدل ذلك على وجوب أداء هاتين الركعتين اللتين هما تحية للمسجد، فهما من السنة اللازمة، لا يجلس الإنسان حتى يصليها. والناس يقعون في الجهل بها كما قلت، وخصوصا في يوم الجمعة، ولذلك نص عليه المصنف بقوله: وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن أكثر ما يقع فيه الناس في هذا، في هذه الصورة، صورة ما إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يجلس ليستمع الخطبة، وقد حصل ذلك كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصححه صلى الله عليه وسلم وبين، فدل ذلك على أن هاتين الركعتين لا يعفى عنهما، فهما واجبتان على من دخل المسجد وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري واعمل تهتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. فدل ذلك على أن الأمر هنا بالنهي عن الجلوس أمر وجوب، فلا تستبيح الجلوس إلا بها. وهذا هو السبب والله أعلم، أن الناس يتساهلون فيها ويجهلونها في يوم الجمعة خاصة. وكذلك المسألة الثانية بعدها، وهي مسألة الإنصات للخطبة والاستماع إليها، وهذه المسألة يقع فيها الجهل كثيرا. وأنت إذا أردت أن ترى انظر في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة ماذا تسمع؟ الإمام يخطب وهم يتكلمون، يهرج بعضهم مع بعض، يتكلم بعضهم مع بعض، الإمام يخطب وهم يشربون ويوزعون الماء، كؤوس الماء على الناس، يذهب المتبرع ويأتي إلى خزانات الماء، الثلاجات هذه، ويعبي يده بالأكواب هذه ويأتي بها يوزعها على الناس وقت الصلاة، وقت الخطبة، مع أن المأمور به في هذا الوقت الجلوس والإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال على الإمام بكلك حتى تستفيد، فالناس يجهلون في هذا، فلذلك نبههم المصنف على هذا بهذه الإشارات اللطيفة الخفيفة، فقال: ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه، يعني إذا كنت تستطيع تراه تقبل بوجهك عليه، أو لا تعاينه فالإنصات إذا كان المسجد بعيدا أو خلف عمود سارية من السواري، وهذا يدل عليه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. فكانوا يستحبون المقابلة للخطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، وفي لفظ أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالمصنف رحمه الله نبه على هذا الأمر لجهل كثير من الناس به، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه صح والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وذكر أيضا قول أيضا من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا، وحش عليه المحشي عندكم. والمراد به التشبيه، كما أن الحمار يحمل الأسفار على ظهره الكتب لا يستفيد منها، فهكذا الذي يتكلم في جمعته يخرج منها بلا فائدة، لا أجر له، فلا جمعة له يعني لا أجر له، فهو كمثل الحمار حمل على ظهره ولم يستفد، وهذا أخذ وقته كله وقطعه في المجيء إلى المسجد وفرغه للحضور في صلاة الجمعة لكنه لم يستفد من هذا التعب الذي حصل له كله، حيث ذهب يتكلم والإمام يخطب. ولا شك أن الكلام والإمام يخطب محرم إلا لحاجة ماسة ضرورة، فإن مع الضرورة تباح المحظورات، إلا للإمام من خاطبه، وهذا لجهل الناس به نبه المصنف رحمه الله تعالى عليه. وذكر عندكم أيضا المحشي قول أبي بن كعب ما لك من جمعتك إلا ما لغوت، فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي. فينبغي للمسلم أن لا يبطل على نفسه العمل الذي قد تكلف لأجله ويذهب الأجر على نفسه، فكلمات يسيرات تذهب عليك هذا الأجر العظيم. فيجب على الناس أن ينصتوا، ويجب عليهم أن يقبلوا على الخطيب بقلوبهم حتى يستفيدوا من الخطبة، لأن الأمر بالإنصات المراد به الاستماع للخطيب حتى يعي ما يقول، فإذا وعى انتفع، وهذا هو المقصود من الحضور للجمعة، وإلا كنت تأتي تصلي فقط وتمشي، فالجمعة زادت بالخطبة، فالخطبة شرط لصحة الجمعة، الخطبتان شرط لصحة الجمعة، فلو صلى ناس الجمعة بلا خطبة لم تصح هذه الصلاة. فالمقصود أنك تأتي لتستمع الذكر والتوجيه والفوائد والأحكام التي تسمعها من الإمام من الخطيب، وهذا ينافيه الكلام، إذا تكلمت فقد فوتت على نفسك السماع، وإذا فوتت السماع ففوتت الانتفاع. نعم.
قال ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت، ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم.
نعم.
قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا، هكذا الآية يا شيخ.
نعم.
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق، فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجري من السمك ولحم الجزور.
نعم، قوله رحمه الله: ومن السنة أن تسلم على من دخلت في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت. أراد به التنبيه على أن كثيرا من الناس يغفل عن التسليم عند الخروج، فالتسليم عند الدخول مشتهر بين الناس. إذا دخلت مجلسا سواء كان في مسجد أو في غيره فإنك تسلم، ونادر من لا يسلم. لكن المفارقة إذا قمت تغادر هذا المجلس، فكثير من الناس يجهل السلام في الانصراف، فأراد بذلك المصنف أن ينبه على أن التسليم كما أنه عند الدخول يكون أيضا عند الخروج، عند الانصراف والمفارقة للمجلس، وهذا يقع فيه كثير من الناس فيتركونه جهلا، فنبه عليه المصنف. ويدل عليه حديث أبي هريرة وقد ذكره المحشي عندكم، قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فإنه ليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني التسليمة الأولى التي هي تسليمة الدخول ليست بأحق وألزم عليك من الآخرة، الثانية مثلها. فينبغي عليك أن تسلم إذا جئت منصرفا مغادرا من هذا المجلس. وقوله رحمه الله: ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفترٍ. التحريم والتحليل حكمان شرعيان، لا يجوز لأحد أن يقول فيهما من عند نفسه. فمن فعل ذلك فقد شابه اليهود، فإن تحريم ما أحل الله للناس ليس بأقل من تحليل ما حرم الله على الناس، لأن ذلك كله نسبة إلى الشرع، وإذا لم يأتي الشرع بشيء من ذلك فأنت مفترٍ على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هل الله أخبركم بهذا أم أنكم مفترون على الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن من فعل ذلك فهو مفترٍ، وهو من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، إذ الشرك ما حصل إلا بسبب القول على الله بلا علم، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب هذه المسائل على حسب قوتها، فجعل القول على الله بلا علم أشد من الشرك، فإنه تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى، من الأخف إلى الأشد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أول شيء. ثم والإثم والبغي بغير الحق، الإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه الرابعة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الخامسة. فأشدها القول على الله بلا علم، ما حصلت هذه الأمور السابقة إلا بسبب القول على الله بلا علم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فسمى من حرم ما أحله الله من الطيبات معتديا. لماذا معتدي؟ لأنه تجاوز الحد الذي حد له، فقال على الله بلا علم. وقال جل وعلا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قاله في من؟ في اليهود، حينما قال جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من قبل أن تنزل التوراة، حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تأتي الديانة اليهودية. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل تجدون هذا فيها؟ ثم قال جل وعلا مبكتا لهم: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، فسماهم ظالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في مثل هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فسماهم مفترين. فمن قال على الله بغير علم فأحل شيئا مما حرمه الله، أو حرم شيئا مما أحله الله، فقد شملته هذه الآيات كلها. وقد أبان المصنف رحمه الله تعالى السبب في إيراد مثل هذا الكلام، أراد به الرد على الروافض حينما منعوا الجري من السمك على وزن الذمي، نوع من السمك اسمه الجري مثل الذمي، فقالوا هذا حرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهؤلاء اختاروا هذا النوع من أنواع السمك فقالوا عنه إنه حرام. فشابه اليهود حينما حرموا على أنفسهم بعض الأطعمة مصادمين بذلك ما أنزله الله عليهم في التوراة، فتحداهم الله جل وعلا وبكتهم كما سمعتم في الآية: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل تجدون هذا فيها الذي حرمتموه؟ هكذا الروافض لما حرموا هذا النوع فشابه اليهود فيما افتروه من البهتان فحرموه، فحينئذ يكونون قائلين على الله بغير علم ومفترون على الله تبارك وتعالى وكذابون على دين الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله،
وهو عام، وإن كان هذا أراد به الروافض كل من شابههم فهو مثلهم ينتظم معهم ويشبه اليهود. من حرم شيئا مما أحله الله أو أحل شيئا مما حرمه الله فهو مشابه للرافضة وهو وإياهم مشابهون لليهود، فعلى الإنسان أن يحذر من القول على الله جل وعلا بلا علم، خصوصا في التحريم والتحليل. نعم.
قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله، يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستهين لتحريم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. وقد عدد علينا نعمه وأحصى لدينا مننه في قوله: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم، كل تكمل للكلام هذا نحن ذكرناه. نعم.
وقد علم الله أن الجري في البحر، وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر، أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه، فقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطئ أن ينحر البدن. وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: حملت جريا إلى منزل يزيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه
ويدعون
تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين.
نسأل الله العافية. نعم.
وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقلما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة. قال: قلت: ما هو يا أبا محمد؟
على النوكة.
فحرمه على النوكة. قال: قلت: ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريص جري.
نعم.
ومن السنة أن تعلم أن الذي
هذه الآثار عن هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى كلها تبين ما ذكرنا في السابق من أنه جاء بهذه المسألة، وهي مسألة التحريم والتحليل، لأجل هذا الشيء، وهو مسألة الروافض في تحريم هذا النوع من السمك. واستدل على بطلان قولهم بالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا خاصة، وأثبت مشابهتهم لليهود حيث حرموا ما أحل الله لهم، وادعوا أن هذا مما هو سابق في دينهم، فتحداهم الله بقوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهؤلاء شابهوهم وادعوا أنه محرم ونسبوه إلى آل البيت، فلما ساق الأدلة على تحريم التحليل لما أحرم الله أو التحريم لما أحل الله من الكتاب والسنة، ثم اتبعه بما ورد في البحر خاصة من سمكه وهذا نوع منه، بعد ذلك جاء بالآثار التي وردت عن السلف في هذا الشيء أو في هذا النوع من السمك خاصة، وهو بالعراق، كان موجودا بالعراق، وهؤلاء أكثرهم في العراق، فهو موجود في النهر في دجلة والفرات، فجاء بهذه الأخبار عنهم وبين أن آل البيت يحبونه ولعنوا من كذب عليهم فيه، فأولئك أسندوه إلى التوراة فكذبهم الله، وهؤلاء أسندوا إلى آل البيت فكذبهم آل البيت ولعنوهم. فهذا فيه بيان حال هؤلاء المنحرفين وهم الروافض، ويستهينون بالكبائر ويعظمون تحريم ما أحل الله ويجعلونه من العظائم عند الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآثار كلها التي ساقها المصنف رحمه الله ساقها ليشرح السبب الذي لأجله أورد هذا الباب هذا المقطع من الكلام في كتابه. ولعلنا نقف عند هذا ونستقبل إن شاء الله تعالى الكلام على المتعة يوم غد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.